بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا هو الدرس 36 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 8 من شوال عام 438 للهجرة. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أما ألفاظ الأذان في أذان بلال رضي الله عنه فهو يشفع ألفاظ الأذان، فهو بشفع ألفاظ الأذان وإفراد الإقامة وتربيع التكبير والشهادتين 4 كلمات، وتربيع التكبير الشهادتين 4 كلمات، والحيعلتين أي حي على الصلاة حي على الفلاح 4 كلمات، والتكبير في آخر الأذان 2 كلمات، والخاتمة لا إله إلا الله. فهذه 15 كلمة. أقول هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمهم الله. ثم قال شيخنا رحمه الله: أما الإقامة فهي 11 كلمة، التكبير 2، الشهادتين 2، والحيعلتين 2، فهذه 6 كلمات، وقد قامت الصلاة 2، والتكبير في آخر الإقامة 2، ولا إله إلا الله هي الخاتمة، فهذه 11 كلمة. أقول هذا هو قول الجمهور رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن مالكا رحمه الله في رواية عنه قال بإفراد الإقامة، أي قد قامت الصلاة 1 فيكون ألفاظ الإقامة عنده 10 كلمات على هذا القول أو هذه الرواية، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لكن قد جاء في لفظ آخر زيادة، هو عند البخاري زيادة إلا الإقامة، أي ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وجاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في حديث رؤيا الأذان وفيه يقول: إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وفيه: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا هو دليل الشافعية والحنابلة، والقول كما سبق عند المالكية، وقول عند المالكية، هذا هو دليلهم. وقد اختار هذا القول ابن عبد البر رحم الله الجميع، بل إن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، هو اختيار ابن باز، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، أي أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة. ثم قال شيخنا رحمه الله: أما أذان أبي محذورة رضي الله عنه فهو يمتاز بالترجيع أي يمتاز عن أذان بلال بالترجيع، وسبق بيان الترجيع في الدرس الماضي. واختلف، قال الشيخ رحمه الله، واختلف في التكبير فيه، هل هو كلمتين أو أربعا؟ فإذا قلنا التكبير فيه كلمتين يكون الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها بصوت منخفض، ثم يعيد الشهادتين أي بصوت مرتفع، وهذا ما يسمى بالترجيع. قال النووي رحمه الله: أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع فيصوت بهما، كما في شرحه لصحيح مسلم رحمه الله. قال شيخنا: فهذه 10 كلمات، ثم الحيعلتين 4 كلمات، ثم التكبير مرتين، ثم كلمة التوحيد هي الخاتمة، فهذه 17 كلمة. أقول: وهذا هو مذهب مالك رحمه الله. ثم قال شيخنا: أما إن قلنا بأن التكبير 4 فيكون أذان أبي محذورة 19 كلمة. وأقول: هذا هو مذهب الشافعية، أو هو مذهب الشافعي رحمه الله. وكلا الأمرين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في رواية أنه كبر 4 في أول الأذان، وجاء في رواية لحديث أبي محذورة أنه كبر مرتين مع الترجيع في الموضعين. ثم قال شيخنا رحمه الله: والإقامة في أذان أبي محذورة شفعا كالأذان بدون ترجيع في الشهادتين، كالأذان بدون ترجيع في الشهادتين. والإقامة في أذان أبي محذورة شفعا كالأذان بدون ترجيع في الشهادتين، فتكون الإقامة 17 كلمة بحذف الترجيع وزيادة قد قامت الصلاة أي مرتين. أما إن قلنا إن التكبير مرتين فتكون الإقامة 15 كلمة بحذف تكبيرتين من التكبير الأول. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. فتحصل مما سبق، أولا أن الجمهور رحمهم الله ذهبوا إلى تربيع التكبير لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وهو الذي أقره عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا خلافا للإمام مالك رحمه الله، فقال بتقوية التكبير لما ثبت في الصحيحين، في حديث أذان أبي محذورة رضي الله عنه ولفعل أهل المدينة. ثانيا أن المالكية والشافعية رحمهم الله ذهبوا إلى أن ذهبوا إلى الترجيع في الشهادتين كما في أذان أبي محذورة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، خلافا للحنفية والحنابلة رحمهم الله الذين أخذوا بأذان بلال المجرد رضي الله عنه المجرد عن الترجيع كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ثالثا أن الجمهور بل هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله بإفراد الإقامة، أن الجمهور قالوا بإفراد الإقامة إلا التكبير وقد قامت الصلاة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فقال بتثنية الإقامة كالأذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين وكلمة التوحيد واحدة، فتكون الإقامة عنده 17 كلمة لما جاء في إحدى روايات حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة. والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح رحمه الله. وكذلك لحديث عبد الله بن زيد وفيه أنه علم أنه أذن ثم أمهل هنيهة ثم قام فقال مثلها، أي مثل ما أذن مثل أذانه الأول، إلا أنه زاد في آخره مرتين قد قامت الصلاة. وهذه الرواية عند أبي داود رحمه الله في سننه. وخالف مالك أيضا رحمه الله الجمهور في رواية عنه كما سبق في لفظ قد قامت الصلاة بأنه أفردها ولم يثنها أو قال بإفرادها بأن تقال مرة واحدة. إذن الحنفية الأذان عندهم 15 كلمة وكذا الحنابلة. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في حديث بلال رضي الله عنه، والحديث في سنن أبي داود وغيره. وأما المالكية فالأذان عندهم 17 كلمة لحديث أبي محذورة رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله. والشافعية الأذان عندهم 19 كلمة لحديث أبي محذورة أيضا رضي الله عنه عند النسائي رحمه الله. وكل هذا جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 22 قال: وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عام فتح مكة، وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة، ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه التربيع، وروي في حديث التكبير مرتين كما في صحيح مسلم، وروي 4 كما في سنن أبي داود وغيره. وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا، وثبت في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال: تذاكروا أن يعلموا وقت الصلاة أو يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي رواية البخاري: إلا الإقامة. وفي سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن زيد لما أري الأذان وأمره أن يلقيه على بلال فألقاه عليه وفيه التكبير أربعا بلا ترجيع. وإذا كان كذلك، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم من تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والشهادات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. إلى أن قال رحمه الله: ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف. إذا فعل آخرون الوجه الآخر، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع الجزء الثاني: كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة. فعند مالك 17 جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع، وهو أن يقول الشهادتين في نفسه ثم يقولها جهرا. وعند الشافعي 19 جملة بالتكبير في أوله 4 مع الترجيع. وكل هذا، يقول الشيخ رحمه الله، وكل هذا مما جاءت به السنة. فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان أولى، بالقاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا مسائل متفرقة أذكرها مع شيء من التفصيل القليل. أولا، يجوز اتخاذ أكثر من مؤذن في قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان: بلال ابن أم مكتوم. الحديث رواه مسلم. ولأنه إذا تغيب أحدهما وجد الآخر. ثانيا، يستحب الأذان والإقامة من قيام باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، لحديث: يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. لعلي أقف قليلا ثم أستأنف. أنه يستحب للمؤذن استقبال القبلة، وذلك بالإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة رحمهم الله تعالى. ولأن هذا هو المعروف من فعل المؤذنين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأذان دعاء إلى جهة القبلة، فاختص أن يكون من سنته التوجه إليها. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. انتهى. وكذا يستحب استقبال القبلة حال الإقامة عند الحنفية والشافعية، وهو قول عند المالكية. رابعا، يستحب للمؤذن وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية أيضا، أو هو قول ابن حبيب من المالكية، وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله في سنن الترمذي، وذلك لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن ويدور، وتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء. الحديث أخرجه الترمذي وغيره. ولأنه علامة للمؤذن يعرف به أو يعرفه به من كان بعيدا عنه، أو يعرفه بذلك من كان أصم لا يسمع، ولأنه مما يعين على رفع الصوت، والله تعالى أعلم. ومن المسائل خامسا أنه يستحب أن يؤذن من مكان عال باتفاق المذاهب الأربعة، لأن في ذلك زيادة إعلام لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ولم يكن بينهما، أي بين بلال وابن أم مكتوم، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ووجود مكبرات الصوت في أعلى المنارة في بعض المساجد كافية عن ذلك، والله تعالى أعلم. سادسا، يستحب الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه السابق، وفيه: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله، وفي رواية عند أبي داود رحمه الله: فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر. الحديث. واختلف بعض المعاصرين من أهل العلم في حكم الالتفات أثناء الأذان، وذلك إذا كان الأذان في هذه المكبرات، مكبرات الصوت، فذهب بعضهم إلى أنه لا يشرع الالتفات لأنه يضعف صوت المؤذن، ولأن المكبرات موضوعة على جهات مختلفة، بل في الجهات الأربع. ومن ذهب إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومنهم من قال ببقاء المشروعية للمحافظة على السنة، وربما توجد هناك مقاصد أخرى تخفى علينا غير تبليغ الأذان أو الرفع الصوت به. وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. سابعا، يسن الترسل في الأذان والحدر في الإقامة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، والترسل هو التأني والتمهل وعدم العجلة، لأن ذلك أبلغ في إعلام البعيدين، وبه يحصل الفرق بين الأذان والإقامة. أما الحدر فهو الإسراع في الإقامة، لأنها إعلام للحاضرين بالقيام للصلاة. قد روي في ذلك حديث لكن فيه ضعف. ثامنا، يكره التلحين في الأذان باتفاق المذاهب الأربعة، فيكره التلحين وتمطيط الأذان وإطالته عن الحد الذي يعرف عند أهل النحو، عند أهل التجويد، هذا إذا لم يغير المعنى، فإن غير المعنى صار حراما. وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وكان الإمام مالك رحمه الله يكره التطريب في الأذان كراهة شديدة. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أحب ترتيل الأذان وتبيينه بغير تمطيط ولا تغن في الكلام ولا عجلة، والله تعالى أعلم. تاسعا، الأفضل أن يقيم من أذن. قال الترمذي رحمه الله: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، أي أن من أذن فهو يقيم. وقال الحطاب في مواهب الجليل: والذي يظهر أن إقامة المؤذن أحسن، وهو الذي عليه العمل من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، انتهى. وبهذا يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. عاشرا، يشرع الفصل بين الأذان والإقامة لحديث: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لكنهم رحمهم الله اختلفوا في تحديد مقدار الفصل بينها أو بين الأذان والإقامة، إلا أنهم استحبوا أن يكون مقدار الفصل بين الأذان والإقامة للمغرب يسيرا، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى. ولكنهم أيضا اختلفوا في مقدار ذلك، والمقصود هو أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة، لأنه لو وصل الأذان بالإقامة لربما فات كثير من الناس الجماعة ولم يحصل المقصود من الأذان. فإن الأذان إعلام للحضور، إعلام لحضور الصلاة، فلا بد من إمهال الناس لإدراك هذه الصلاة والتهيؤ لها، والله تعالى أعلم. الحادي عشر، لا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. والحديث عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وهذا اللفظ لفظ مسلم. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ أيضا لمسلم. ففي هذين الحديثين دليل على عدم اشتراط الموالاة، وإلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الإقامة. الثاني عشر مسألة: إذا كان الإمام خارج المسجد فإن المصلين لا يقومون حتى يروه، وقد نسب هذا القول للجمهور كما في فتح الباري ونيل الأوطار، وهو اختيار الشوكاني وابن باز والألباني، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وذلك لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، أخرجه البخاري ومسلم. أما إذا كان الإمام داخل المسجد فللمصلي أن يقوم متى شاء، في أول الإقامة أو أثنائها أو نهايتها، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، وعليه أيضا الفتوى فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن. قوله عند دخول وقت الصلاة، أقول سبقت الإشارة إلى هذا عند الكلام عن شروط الأذان، وأن دخول الوقت شرط لصحة الأذان بالإجماع. وأما مسألة اختلاف الوقت بين الأذان بين دخول الوقت الحقيقي وما عليه التقويم، فهذه مسألة نؤجلها لوقت آخر. قول المصنف رحمه الله: ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن. ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. أما المسألة الأخيرة فقد سبق الإشارة إليها. وأما قوله ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، أقول متابعة المؤذن أو إجابته مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أخرجه مسلم رحمه الله. فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية رحم الله الجميع. وذلك لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن قال ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، الحديث. وكذلك لحديث معاوية رضي الله عنه عند البخاري، وفيه أنه يقول عند أو بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال معاوية وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. مسألة: من فاته شيء من الأذان، من فاته شيء من ألفاظ الأذان ولم يردد معه، الظاهر والله أعلم أنه يستحب له الإتيان بما فاته، فيأتي بما سمع وما لم يسمع. وبهذا قال بعض الحنفية وبعض المالكية وقول للشافعية وقول للحنابلة، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع، وذلك لظاهر حديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والله تعالى أعلم. مسألة: في إجابة الأذان عبر الوسائل الحديثة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 12: الأذان لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون على الهواء، أي أن الأذان كان الوقت لوقت الصلاة من المؤذن، أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن، فهذا يجاب لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. الحالة الثانية: إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانا على الوقت فإنه لا يجيبه، لأن هذا ليس أذانا حقيقيا. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى: إذا سمع أكثر من مؤذن فهل يشرع له أن يجيبهم؟ الظاهر أنه يجيبهم إذا كان أذانهم مشروعا، وهذا هو مذهب الحنابلة وبعض الحنفية وقول للمالكية وبعض الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله لعموم حديث إذا سمعتم المؤذن الحديث، ولأنه ذكر يثاب عليه. أقول: وهذا إذا كان يمكن أن يجيبهم جميعا، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: يستحب عقب الفراغ من الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا ينبغي، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. ولحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري. ويستحب للسامع أن يقول بعد سماعه الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وذلك لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، أخرجه مسلم. وقيل أن موضع هذا الكلام عند الفراغ من الشهادتين، وقيل بعد الفراغ من الأذان كله، ولعل الأول أقرب لحديث من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي رواية من قال وأنا أشهد الحديث، ففي هذا دليل على أنه يقولها عقب الشهادتين، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبه قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وأيضا فيما أظن قال به الشيخ بن باز رحم الله الجميع، والله تعالى أعلم. مسألة: يستحب لمن سمع الأذان وقال ما ثبت سابقا من الدعاء الوارد، الصلاة على النبي والدعاء الوارد، يستحب له أن يدعو بين الأذان والإقامة أو بعد الأذان، لحديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، أخرجه أحمد وغيره، وحديث ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس، والحديث أخرجه أبو داود، وحديث فإذا انتهيت أي من أذانك فسل تعطى، أخرجه أبو داود. فيستحب الدعاء بعد الأذان أو بين الأذان والإقامة، فإنه موضع من مواضع إجابة الدعاء. مسألة أخرى: اختلف العلماء بالنسبة للإقامة، هل يقول السامع مثلما يقول المقيم ويجيبه كما يجيب المؤذن؟ الجمهور على استحباب ذلك من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول لبعض المالكية، وهو اختيار الشيخ بن باز الألباني فيما أظن، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية رحم الله الجميع، وذلك لعموم حديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والأذان والإقامة كلاهما نداء للصلاة، وصادران أيضا من المؤذن نفسه. ولعموم حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا الحديث، والإقامة أذان كما جاء في حديث بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذانا. وذهب بعض العلماء كما هو قول عند الحنفية وعند المالكية ووجه للشافعية إلى أنه لا يسن، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحم الله الجميع. والمسألة فيها سعة، فمن أخذ بالقول الأول فله وجه، ومن ترك فله وجه آخر، والله تعالى أعلم. مسألة: لا يشرع افتتاح صلاة نافلة إذا أقيمت الصلاة، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة على تفصيل بينهم، والمهم أنه لا يشرع افتتاح صلاة نافلة إذا أقيمت الصلاة، إلا أن الأحناف استثنوا ركعتي الفجر أي سنة الفجر إذا لم يخف فوت الجماعة، لكن هذا معارض لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال الشوكاني رحمه الله. قال العراقي إن قوله فلا صلاة يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذ، فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، إلى آخره. أما إذا أقيمت الصلاة وقد شرع في النافلة فقد ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنه يتم صلاته إلا إذا خاف أن تفوته صلاة الجماعة، فإنه يقطع النافلة جمعا بين النصوص المتعارضة، كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا قد ابتدأ هذه النافلة فلا يشرع له إبطالها، لكن يعارضه حديث لا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فجمعا بين هذه الأدلة المتعارضة ذهبوا إلى أنه يتم صلاته إلا إن خاف فوات الجماعة صلاة الجماعة، فإنه يقطع النافلة. وأيضا حملوا حديث فلا صلاة إلا المكتوبة، حملوه على الابتداء لا على الاستدامة، وفي المسألة تفصيل. أولا إذا علم المسلم أن الصلاة ستقام قريبا فإنه لا يستحب له أن يشرع في نافلة يغلب على ظنه أنه سيضطر إلى قطعها، أو يغلب على ظنه أن حد الصلاة يفوته بسببها، فعليه تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن، فإن هذا هو المشروع في حقه. ثانيا من أهل العلم من قال بأنه يتمها خفيفة إذا ابتدأها، ومنهم من فرق بين من صلى ركعة كاملة فيتمها خفيفة، ومن صلى أقل من ركعة فيقطعها، ومنهم من قال إذا خشي فوات الركعة قطعها، ومنهم من قال إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام قطعها. وعلى كل حال يقال إذا كان قد صلى ركعة كاملة وشرع في الركعة الثانية أو شرع في ركوعها أي في ركوع الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ليدرك الإمام أو ليدرك تكبيرة الإحرام إن أمكنه مع الإمام، وإلا فإنه يقطعها لحديث لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما كونه يكملها خفيفة فلحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويقطع الصلاة بدون تسليم، ولعلنا بهذا ننتهي من باب الأذان، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه، أي الكلام على شروط الصلاة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يرد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين، وأن ينصر أهل السنة والجماعة في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأسئلة فالسؤال الأول، يقول السائل: أحسن الله إليك، حكم الزواج من فتاة أخوها من أهل البدع من الدعوة والتبليغ، بارك الله فيك. وأقول الجواب: إن كانت هذه الفتاة من أهل السنة وذات خلق ودين، وتقصد بزواجك منها تخليصها من مجتمع أهل البدعة، فلا أرى مانع من نكاحها مع تحذيرها من هذا المنهج، ونصحك لأخيها قدر استطاعتك لعل الله تعالى أن يهديه. ثم أحذر من مجالسة أهل البدع، فإن سلفنا الصالح قد حذروا منهم تحذيرا شديدا، حذروا من مجالستهم وصحبتهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، والله تعالى أعلم. أما السؤال الثاني فيقول السائل: أحسن الله إليكم، سائل يقول: شيخنا الفاضل، أريد أن أسأل عن النساء اللاتي لا يبالين بلبس اللباس الفاضح الذي لا يستر شيئا من الجسم، هل هن مومسات يا شيخ؟ وكذلك المرأة التي تفعل ذلك وتغير خلق الله من رسم الحواجب والتشقير، هل يؤخذ عنها العلم؟ وهل نسمح لها بتربية أطفالنا، أم أن هذا النوع من النساء ليسوا أمينات؟ إلى آخر السؤال. والجواب: إن المومسات جمع مومسة، هي المرأة الفاجرة التي تلين لمن يريدها مجاهرة بالفجور والزنا. وقد جاء وعيد شديد في من يلبسن الضيق من اللباس أو الذي يصف البشرة، كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، يعني ظلما، ونساء كاسيات كعاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد للمرأة عن التبرج وإظهار الزينة لمن لا يحل له أن يراها. ثم إن المرأة إن خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال ليجدوا ريحها فهي زانية. فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والمراد بالزنا هنا الزنا العام الذي لا يوجب الحد، كما في الحديث الآخر عند مسلم: إن العين تزني وزناها النظر. إذن هؤلاء يعرضن أنفسهن لهذا الوعيد ولهذا الزنا، وهذا مما يجر للوقوع في الزنا الذي يوجب الحد، يجر للوقوع في الفاحشة عياذا بالله تعالى. وهؤلاء النسوة لا يصلحن لتعليم بنات المسلمين، لأنهن يعتبرن قدوة سيئة. ولينظر المسلم لبناته مربيات فاضلات محتشمات يكن قدوة صالحة لهن. والواجب عليكم جميعا النصح والتوجيه بالترغيب والترهيب والزجر عن هذه الأفعال، خاصة لمن له ولاية على المرأة، فإنها أمانة يجب حفظها والمحافظة عليها، وهي أمانة سيسأل عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع فيها الشيطان ليغويها أو يغوي بها. فليحذر نساء المسلمين من هذه الأعمال التي تودي بالمرأة إلى نار جهنم، وليؤخذ على أيديهن، والله المستعان. السؤال الثالث: أحسن الله إليكم، سائلة تقول: ما حكم السفر مع أخي البالغ من العمر 15 سنة، علما أن الوالد يتولى إيصالنا إلى المطار ويستقبلنا الأهل عند الوصول؟ أقول الجواب: يقول ابن قدامة رحمه الله: قيل لأحمد: أفيكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل. انتهى. وهذا هو الأحوط، اشتراط البلوغ مع العقل. وهو أقرب أيضا لتحقيق مقصد الشرع من وجود المحرم. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الولد متى يكون محرما لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب رحمه الله: المحرم بارك الله فيك يكون محرما إذا كان بالغا عاقلا، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. انتهى من لقاءات الباب المفتوح. فعليه، فإذا كان هذا الولد بالغا وعاقلا فلا مانع من سفره مع أخته. ما حكم كشف اليدين دون الوجه لمن ترتدي النقاب؟ الجواب: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة، ثانيا اتفقوا أيضا على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة، والفتنة في هذا الزمن حاصلة. وللحديث السابق المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، والحديث أقل أحواله الحسن، فالمرأة كلها عورة، يجب عليها عند الرجال الأجانب أن تستر بدنها. وهذا هو الراجح من قولي العلماء، وجوب تغطية المرأة وجهها ويديها أمام الرجال الأجانب، والله تعالى أعلم. أما السؤال الرابع والخامس فنؤجلهما لدرس آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا هو الدرس 36 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 8 من شوال عام 438,000 للهجرة. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أما ألفاظ الأذان في أذان بلال رضي الله عنه فهو يشفع ألفاظ الأذان، فهو بشفع ألفاظ الأذان وإفراد الإقامة وتربيع التكبير والشهادتين 4 كلمات، وتربيع التكبير الشهادتين 4 كلمات، والحيعلتين أي حي على الصلاة حي على الفلاح 4 كلمات، والتكبير في آخر الأذان 2 كلمات، والخاتمة لا إله إلا الله، فهذه 15 كلمة. أقول هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمهم الله. ثم قال شيخنا رحمه الله: أما الإقامة فهي 11 كلمة، التكبير 2 كلمات، شهادتين 2 كلمات، والحيعلتين 2 كلمات، فهذه 6 كلمات، وقد قامت الصلاة 2 كلمات، والتكبير في آخر الإقامة 2 كلمات، ولا إله إلا الله هي الخاتمة، فهذه 11 كلمة. أقول هذا هو قول الجمهور رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن مالكا رحمه الله في رواية عنه قال بإفراد الإقامة، أي قد قامت الصلاة مرة واحدة، فيكون ألفاظ الإقامة عنده 10 كلمات على هذا القول أو هذه الرواية، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لكن قد جاء في لفظ آخر زيادة، هو عند البخاري زيادة إلا الإقامة، أي ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وجاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في حديث رؤيا الأذان وفيه يقول: إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره، وفيه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا هو دليل الشافعية والحنابلة، والقول كما سبق عند المالكية، وقول عند المالكية، هذا هو دليلهم. وقد اختار هذا القول ابن عبد البر رحم الله الجميع، بل إن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، هو اختيار ابن باز، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، أي أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة. ثم قال شيخنا رحمه الله: أما أذان أبي محذورة رضي الله عنه فهو يمتاز بالترجيع أي يمتاز عن أذان بلال بالترجيع، وسبق بيان الترجيع في الدرس الماضي. واختلف، قال الشيخ رحمه الله، واختلف في التكبير فيه، هل هو كلمتين أو 4، فإذا قلنا التكبير فيه كلمتين يكون الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها بصوت منخفض، ثم يعيد الشهادتين أي بصوت مرتفع، وهذا ما يسمى بالترجيع. قال النووي رحمه الله: أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع فيصوت بهما، كما في شرحه لصحيح مسلم رحمه الله. قال شيخنا: فهذه 10 كلمات، ثم الحيعلتين 4 كلمات، ثم التكبير 2، ثم كلمة التوحيد هي الخاتمة، فهذه 17 كلمة. أقول: وهذا هو مذهب مالك رحمه الله. ثم قال شيخنا: أما إن قلنا بأن التكبير 4 فيكون أذان أبي محذورة 19 كلمة. وأقول: هذا هو مذهب الشافعية، أو هو مذهب الشافعية رحمه الله، وكلا الأمرين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في رواية أنه كبر 4 في أول الأذان، وجاء في رواية لحديث أبي محذورة أنه كبر 2 مع الترجيع في الموضعين. ثم قال شيخنا رحمه الله: والإقامة في أذان أبي محذورة شفعا كالأذان بدون ترجيع في الشهادتين، كالأذان بدون ترجيع في الشهادتين، والإقامة في أذان أبي محذورة شفعا كالأذان بدون ترجيع في الشهادتين، فتكون الإقامة 17 كلمة بحذف الترجيع وزيادة قد قامت الصلاة أي مرتين. أما إن قلنا إن التكبير مرتين فتكون الإقامة 15 كلمة بحذف تكبيرتين من التكبير الأول. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. فتحصل مما سبق، أولا أن الجمهور رحمهم الله ذهبوا إلى تربيع التكبير لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وهو الذي أقره عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا خلافا للإمام مالك رحمه الله، فقال بتقوية التكبير لما ثبت في الصحيحين في حديث أذان أبي محذورة رضي الله عنه ولفعل أهل المدينة. ثانيا أن المالكية والشافعية رحمهم الله ذهبوا إلى أن ذهبوا إلى الترجيع في الشهادتين كما في أذان أبي محذورة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، خلافا للحنفية والحنابلة رحمهم الله الذين أخذوا بأذان بلال المجرد رضي الله عنه المجرد عن الترجيع كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ثالثا أن الجمهور بل هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله بإفراد الإقامة، أن الجمهور قالوا بإفراد الإقامة إلا التكبير وقد قامت الصلاة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فقال بتثنية الإقامة كالأذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين وكلمة التوحيد واحدة، فتكون الإقامة عنده 17 كلمة لما جاء في إحدى روايات حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة. والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح رحمه الله. وكذلك الحديث عبد الله بن زيد وفيه أنه علم أنه أذن ثم أمهل هنيهة ثم قام فقال مثلها أي مثل ما أذن مثل أذانه الأول، إلا أنه زاد في آخره مرتين قد قامت الصلاة. وهذه الرواية عند أبي داود رحمه الله في سننه. وخالف مالك أيضا رحمه الله الجمهور في رواية عنه كما سبق في لفظ قد قامت الصلاة بأنه أفردها ولم يثنها أو قال بإفرادها بأن تقال مرة واحدة. إذن الحنفية الأذان عندهم 15 كلمة، وكذا الحنابلة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في حديث بلال رضي الله عنه، والحديث في سنن أبي داود وغيره. وأما المالكية فالأذان عندهم 17 كلمة لحديث أبي محذورة رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله. والشافعية الأذان عندهم 19 كلمة، لحديث أبي محذورة أيضا رضي الله عنه عند النسائي رحمه الله. وكل هذا جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 22، قال: وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عام فتح مكة، وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة، ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه التربيع، وروي في حديث التكبير مرتين كما في صحيح مسلم، وروي أربعا كما في سنن أبي داود وغيره. وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا، وثبت في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال: تذاكروا أن يعلموا وقت الصلاة أو يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي رواية للبخاري إلا الإقامة، وفي سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن زيد لما أري الأذان وأمره أن يلقيه على بلال فألقاه عليه وفيه التكبير أربعا بلا ترجيع. وإذا كان كذلك، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم من تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والشهادات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. إلى أن قال رحمه الله: ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف. إذا فعل آخرون الوجه الآخر، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع الجزء الثاني: كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة. فعند مالك 17 جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع، وهو أن يقول الشهادتين في نفسه ثم يقولها جهرا. وعند الشافعي 19 جملة بالتكبير في أوله أربعا مع الترجيع. وكل هذا يقول الشيخ رحمه الله: وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان أولى، بالقاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا مسائل متفرقة أذكرها مع شيء من التفصيل القليل. أولا، يجوز اتخاذ أكثر من مؤذن في قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. الحديث رواه مسلم. ولأنه إذا تغيب أحدهما وجد الآخر. ثانيا، يستحب الأذان والإقامة من قيام باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، لحديث يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. لعلي أقف قليلا ثم أستأنف. أنه يستحب للمؤذن استقبال القبلة، وذلك بالإجماع. نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة رحمهم الله تعالى. ولأن هذا هو المعروف من فعل المؤذنين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأذان دعاء إلى جهة القبلة، فاختص أن يكون من سنته التوجه إليها. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. انتهى. وكذا يستحب استقبال القبلة حال الإقامة عند الحنفية والشافعية، وهو قول عند المالكية. رابعا، يستحب للمؤذن وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية أيضا، أو هو قول ابن حبيب من المالكية، وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله في سنن الترمذي، وذلك لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن ويدور، وتتبع فاه ها هنا وها هنا، وأصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء. الحديث أخرجه الترمذي وغيره. ولأنه علامة للمؤذن يعرف به أو يعرفه به من كان بعيدا عنه، أو يعرفه بذلك من كان أصم لا يسمع، ولأنه مما يعين على رفع الصوت، والله تعالى أعلم. ومن المسائل خامسا، أنه يستحب أن يؤذن من مكان عال باتفاق المذاهب الأربعة، لأن في ذلك زيادة إعلام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ولم يكن بينهما، أي بين بلال وابن أم مكتوم، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ويجوز مكبرات الصوت في أعلى المنارة في بعض المساجد كافية عن ذلك، والله تعالى أعلم. سادسا، يستحب الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه السابق، وفيه: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. وفي رواية عند أبي داود رحمه الله: فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر، الحديث. واختلف بعض المعاصرين من أهل العلم في حكم الالتفات أثناء الأذان، وذلك إذا كان الأذان في هذه المكبرات، مكبرات الصوت، فذهب بعضهم إلى أنه لا يشرع الالتفات لأنه يضعف صوت المؤذن، ولأن المكبرات موضوعة على جهات مختلفة، بل في الجهات الأربع. ومن ذهب إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومنهم من قال ببقاء المشروعية للمحافظة على السنة، وربما توجد هناك مقاصد أخرى تخفى علينا غير تبليغ الأذان أو الرفع الصوت به. وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. سابعا، يسن الترسل في الأذان والحدر في الإقامة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، والترسل هو التأني والتمهل وعدم العجلة، لأن ذلك أبلغ في إعلام البعيدين، وبه يحصل الفرق بين الأذان والإقامة. أما الحدر فهو الإسراع في الإقامة لأنها إعلام للحاضرين بالقيام للصلاة. قد روي في ذلك حديث لكن فيه ضعف. ثامنا، يكره التلحين في الأذان باتفاق المذاهب الأربعة، فيكره التلحين وتمطيط الأذان وإطالته عن الحد الذي يعرف عند أهل النحو، عند أهل التجويد، هذا إذا لم يغير المعنى، فإن غير المعنى صار حراما. وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وكان الإمام مالك رحمه الله يكره التطريب في الأذان كراهة شديدة. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أحب ترتيل الأذان وتبيينه بغير تمطيط ولا تغن في الكلام ولا عجلة. والله تعالى أعلم. تاسعا، الأفضل أن يقيم من أذن. قال الترمذي رحمه الله: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، أي أن من أذن فهو يقيم. وقال الحطاب في مواهب الجليل: والذي يظهر أن إقامة المؤذن أحسن، وهو الذي عليه العمل من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى زماننا. انتهى. وبهذا يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. عاشرا، يشرع الفصل بين الأذان والإقامة لحديث: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لكنهم رحمهم الله اختلفوا في تحديد مقدار الفصل بينها أو بين الأذان والإقامة، إلا أنهم استحبوا أن يكون مقدار الفصل بين الأذان والإقامة للمغرب يسيرا، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى. ولكنهم أيضا اختلفوا في مقدار ذلك، والمقصود هو أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة، لأنه لو وصل الأذان بالإقامة لربما فات كثير من الناس الجماعة ولم يحصل المقصود من الأذان. فإن الأذان إعلام للحضور، إعلام لحضور الصلاة، فلا بد من إمهال الناس لإدراك هذه الصلاة والتهيؤ لها، والله تعالى أعلم. الحادي عشر: لا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. والحديث عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وهذا اللفظ لفظ مسلم. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ أيضا لمسلم. ففي هذين الحديثين دليل على عدم اشتراط الموالاة، وإلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الإقامة. الثاني عشر: مسألة: إذا كان الإمام خارج المسجد فإن المصلين لا يقومون حتى يروه، وقد نسب هذا القول للجمهور كما في فتح الباري ونيل الأوطار، وهو اختيار الشوكاني وابن باز والألباني، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وذلك لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، أخرجه البخاري ومسلم. أما إذا كان الإمام داخل المسجد فللمصلي أن يقوم متى شاء، في أول الإقامة أو أثنائها أو نهايتها، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، وعليه أيضا الفتوى، فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن. قوله عند دخول وقت الصلاة، أقول سبقت الإشارة إلى هذا عند الكلام عن شروط الأذان، وأن دخول الوقت شرط لصحة الأذان بالإجماع. وأما مسألة اختلاف الوقت بين الأذان، بين دخول الوقت الحقيقي وما عليه التقويم، فهذه مسألة نؤجلها لوقت آخر. قول المصنف رحمه الله: ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. أما المسألة الأخيرة فقد سبق الإشارة إليها. وأما قوله ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، أقول متابعة المؤذن أو إجابته مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أخرجه مسلم رحمه الله. فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية رحم الله الجميع، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن قال ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، الحديث. وكذلك لحديث معاوية رضي الله عنه عند البخاري، وفيه أنه يقول عند أو بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال معاوية: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. مسألة: من فاته شيء من الأذان، من فاته شيء من ألفاظ الأذان ولم يردد معه، الظاهر والله أعلم أنه يستحب له الإتيان بما فاته، فيأتي بما سمع وما لم يسمع، وبهذا قال بعض الحنفية وبعض المالكية وقول للشافعية وقول للحنابلة، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع، وذلك لظاهر حديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والله تعالى أعلم. مسألة: في إجابة الأذان عبر الوسائل الحديثة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر: الأذان لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون على الهواء، أي أن الأذان كان الوقت لوقت الصلاة من المؤذن، أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن، فهذا يجاب لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. الحالة الثانية إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانا على الوقت فإنه لا يجيبه، لأن هذا ليس أذانا حقيقيا. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى: إذا سمع أكثر من مؤذن فهل يشرع له أن يجيبهم؟ الظاهر أنه يجيبهم إذا كان أذانهم مشروعا، وهذا هو مذهب الحنابلة وبعض الحنفية وقول للمالكية وبعض الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله لعموم حديث إذا سمعتم المؤذن الحديث، ولأنه ذكر يثاب عليه. أقول: وهذا إذا كان يمكن أن يجيبهم جميعا، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: يستحب عقب الفراغ من الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا ينبغي، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. ولحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري. ويستحب للسامع أن يقول بعد سماعه الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وذلك لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم. وقيل أن موضع هذا الكلام عند الفراغ من الشهادتين، وقيل بعد الفراغ من الأذان كله، ولعل الأول أقرب لحديث من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي رواية: من قال وأنا أشهد الحديث، ففي هذا دليل على أنه يقولها عقب الشهادتين، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبه قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وأيضا فيما أظن قال به الشيخ بن باز رحم الله الجميع، والله تعالى أعلم. مسألة: يستحب لمن سمع الأذان وقال ما ثبت سابقا من الدعاء الوارد، الصلاة على النبي والدعاء الوارد، يستحب له أن يدعو بين الأذان والإقامة أو بعد الأذان، لحديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. أخرجه أحمد وغيره. وحديث: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس. والحديث أخرجه أبو داود. وحديث: فإذا انتهيت أي من أذانك فسل تعطى. أخرجه أبو داود. فيستحب الدعاء بعد الأذان أو بين الأذان والإقامة، فإنه موضع من مواضع إجابة الدعاء. مسألة أخرى: اختلف العلماء بالنسبة للإقامة، هل يقول السامع مثلما يقول المقيم ويجيبه كما يجيب المؤذن؟ الجمهور على استحباب ذلك من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول لبعض المالكية، وهو اختيار الشيخ بن باز الألباني فيما أظن، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية رحم الله الجميع. وذلك لعموم حديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والأذان والإقامة كلاهما نداء، نداء للصلاة، وصادران أيضا من المؤذن نفسه. ولعموم حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا الحديث، والإقامة أذان، كما جاء في حديث بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذانا. وذهب بعض العلماء كما هو قول عند الحنفية وعند المالكية ووجه للشافعية إلى أنه لا يسن، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رحم الله الجميع. والمسألة فيها سعة، فمن أخذ بالقول الأول فله وجه، ومن ترك فله وجه آخر، والله تعالى أعلم. مسألة: لا يشرع افتتاح صلاة نافلة إذا أقيمت الصلاة، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة على تفصيل بينهم. والمهم أنه لا يشرع افتتاح صلاة نافلة إذا أقيمت الصلاة، إلا أن الأحناف استثنوا ركعتي الفجر، أي سنة الفجر، إذا لم يخف فوت الجماعة، لكن هذا معارض لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الشوكاني رحمه الله: قال العراقي إن قوله فلا صلاة يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذ، فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، إلى آخره. أما إذا أقيمت الصلاة وقد شرع في النافلة، فقد ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنه يتم صلاته إلا إذا خاف أن تفوته صلاة الجماعة، فإنه يقطع النافلة، جمعا بين النصوص المتعارضة، كقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا قد ابتدأ هذه النافلة فلا يشرع له إبطالها، لكن يعارضه حديث لا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، فجمعا بين هذه الأدلة المتعارضة ذهبوا إلى أنه يتم صلاته إلا إن خاف فوات الجماعة، صلاة الجماعة، فإنه يقطع النافلة. وأيضا حملوا حديث فلا صلاة إلا المكتوبة، حملوه على الابتداء لا على الاستدامة، وفي المسألة تفصيل. أولا، إذا علم المسلم أن الصلاة ستقام قريبا فإنه لا يستحب له أن يشرع في نافلة يغلب على ظنه أنه سيضطر إلى قطعها، أو يغلب على ظنه أن حد الصلاة يفوته بسببها، فعليه تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن، فإن هذا هو المشروع في حقه. ثانيا، من أهل العلم من قال بأنه يتمها خفيفة إذا ابتدأها، ومنهم من فرق بين من صلى ركعة كاملة فيتمها خفيفة، ومن صلى أقل من ركعة فيقطعها. ومنهم من قال إذا خشي فوات الركعة قطعها، ومنهم من قال إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام قطعها. وعلى كل حال يقال إذا كان قد صلى ركعة كاملة وشرع في الركعة الثانية أو شرع في ركوعها، أي في ركوع الركعة الثانية، فإنه يتمها خفيفة ليدرك الإمام أو ليدرك تكبيرة الإحرام إن أمكنه مع الإمام، وإلا فإنه يقطعها لحديث لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما كونه يكملها خفيفة فلحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ويقطع الصلاة بدون تسليم، ولعلنا بهذا ننتهي من باب الأذان، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه، أي الكلام على شروط الصلاة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يرد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين، وأن ينصر أهل السنة والجماعة في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأسئلة فالسؤال الأول يقول السائل أحسن الله إليك، حكم الزواج من فتاة أخوها من أهل البدع من الدعوة والتبليغ بارك الله فيك. وأقول الجواب إن كانت هذه الفتاة من أهل السنة وذات خلق ودين، وتقصد بزواجك منها تخليصها من مجتمع أهل البدعة، فلا أرى مانع من نكاحها مع تحذيرها من هذا المنهج، ونصحك لأخيها قدر استطاعتك لعل الله تعالى أن يهديه. ثم أحذر من مجالسة أهل البدع، فإن سلفنا الصالح قد حذروا منهم تحذيرا شديدا، حذروا من مجالستهم وصحبتهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، والله تعالى أعلم. أما السؤال الثاني فيقول السائل أحسن الله إليكم، سائل يقول شيخنا الفاضل أريد أن أسأل عن النساء اللاتي لا يبالين بلبس اللباس الفاضح الذي لا يستر شيئا من الجسم، هل هن مومسات يا شيخ؟ وكذلك المرأة التي تفعل ذلك وتغير خلق الله من رسم الحواجب والتشقير، هل يؤخذ عنها العلم؟ وهل نسمع لها بتربية أطفالنا، أم أن هذا النوع من النساء ليسوا أمينات، إلى آخر السؤال. والجواب: إن المومسات جمع مومسة، هي المرأة الفاجرة التي تلين لمن يريدها مجاهرة بالفجور والزنا. وقد جاء وعيد شديد في من يلبسن الضيق من اللباس أو الذي يصف البشرة، كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، يعني ظلما، ونساء كاسيات كعاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد للمرأة عن التبرج وإظهار الزينة لمن لا يحل له أن يراها. ثم إن المرأة إن خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال ليجدوا ريحها فهي زانية. فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والمراد بالزنا هنا الزنا العام الذي لا يوجب الحد، كما في الحديث الآخر عند مسلم: إن العين تزني وزناها النظر. إذن هؤلاء يعرضن أنفسهن لهذا الوعيد ولهذا الزنا، وهذا مما يجر للوقوع في الزنا الذي يوجب الحد، يجر للوقوع في الفاحشة عياذا بالله تعالى. وهؤلاء النسوة لا يصلحن لتعليم بنات المسلمين، لأنهن يعتبرن قدوة سيئة. ولينظر المسلم لبناته مربيات فاضلات محتشمات يكن قدوة صالحة لهن. والواجب عليكم جميعا النصح والتوجيه بالترغيب والترهيب والزجر عن هذه الأفعال، خاصة لمن له ولاية على المرأة، فإنها أمانة يجب حفظها والمحافظة عليها، وهي أمانة سيسأل عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في الحديث: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع فيها الشيطان ليغويها أو يغوي بها. فليحذر نساء المسلمين من هذه الأعمال التي تودي بالمرأة إلى نار جهنم، وليؤخذ على أيديهن، والله المستعان. السؤال الثالث: أحسن الله إليكم، سائلة تقول: ما حكم السفر مع أخي البالغ من العمر 15 سنة، علما أن الوالد يتولى إيصالنا إلى المطار ويستقبلنا الأهل عند الوصول؟ أقول الجواب: يقول ابن قدامة رحمه الله: قيل لأحمد: أفيكون الصبي محرما؟ قال: لا. حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل. انتهى. وهذا هو الأحوط، اشتراط البلوغ مع العقل. وهو أقرب أيضا لتحقيق مقصد الشرع من وجود المحرم. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الولد متى يكون محرما لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب رحمه الله: المحرم بارك الله فيك يكون محرما إذا كان بالغا عاقلا، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. انتهى من لقاءات الباب المفتوح. فعليه، فإذا كان هذا الولد بالغا وعاقلا فلا مانع من سفره مع أخته. ما حكم كشف اليدين دون الوجه لمن ترتدي النقاب؟ الجواب: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة. ثانيا، اتفقوا أيضا على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة، والفتنة في هذا الزمن حاصلة. وللحديث السابق: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والحديث أقل أحواله الحسن، فالمرأة كلها عورة، يجب عليها عند الرجال الأجانب أن تستر بدنها. وهذا هو الراجح من قولي العلماء: وجوب تغطية المرأة وجهها ويديها أمام الرجال الأجانب. والله تعالى أعلم. أما السؤال الرابع والخامس فنؤجلهما بدرس آخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.